السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المسلمون الكرام، في هذه الليلة بإذن الله تعالى مع الجزء السابع والذي يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبين الله في هذه الآية خطوط العداوة ويضع الأمم عليها. مين أشد الناس عداوة لكم، ومين أخف، ومين أخف، وهكذا. نهاية العداوة اليهود والمشركون، لكن اليهود ذكروا أولا، يبقى اليهود وبعدهم إيه؟ المشركون. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. في المنافقين طبعا في النص بعد المشركين، ثم لما عبر عن النصارى قربهم منا جدا، قال: ولتجدن أقربهم مودة. المنتظر وأقلهم عداوة، كده المنتظر أن يقال وأقلهم إيه؟ عداوة. لكن ما ذكرش عندهم كلمة العداوة، إشارة إلى ما بيننا وبينهم من قرب شديد. يعني هم ألين، لما تقيسهم باليهود ألين جدا وأحسن جدا بمراحل، ولكن بحكم اختلاف الدين لازم برضو في شيء من الايه؟ العداوة والبغضاء وكذا. ولكن التآلف والتعايش مع النصارى سهل، أما التآلف والتعايش مع اليهود فصعب وصعب، حتى بينهم وبين الكافرين، بين اليهود وبين الكافرين مش المسلمين بس. ولذلك تجدهم في أي مكان، حتى في أوروبا وأمريكا وفي مصر زمان حارة اليهود، لهم حارة عادين فيها. في أي مجتمع التاريخ بيحفظ أن اليهود في أي مجتمع وفي أي زمان كانوا ينحازون على أنفسهم ويجتمعون على بعضهم، رغم بينهم من خلاف وشقاق شديد واختلاف كبير وبعضهم يكفر بعضا، لكن هذه طبيعتهم، يأوي بعضهم إلى بعض، ما ينخلطوش كده. تلاقي العمارة دي فيها واحد يهودي والعمارة دي فيها اثنين في البلد اللي هناك دي فيها كده، لا لا، يتجمعوا كلهم في مكان واحد ويعيشوا. هذه حياة الايه؟ اليهود. لكن النصارى عبر الله عنهم بقوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. بس خد بالك اللي يرضى بالكلمة دي، لك أنا مسيح، مسيح النصراني، لك أنا مسيح، طب يا رأيك أنا بقول عليك أنت نصراني، شوف يغضب ولا ما يغضب. إذا غضب يبقى مش منه، إذا رضي بيها يبقى منه. ده كلام شيخ الشعراوي والله رحمه الله، قال: من رضي منهم بكلمة نصراني فتنطبق عليه أحكام القرآن، حتى كانت فتوى مشددة شوية كمان في نظر بعض الناس. ومن لم يرضى بها فالقرآن شرع هذه الأحكام للنصارى، يبقى هو أقل من النصارى، أقل في القرب يعني، وأقرب إلى اليهود وأقرب إلى الكفار. لكن من رضي بهذا الاسم الذي أطلقه عليه القرآن فهذا تنطبق عليه أحكام القرآن، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم إيه؟ منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قيل نذر النجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى، وغيره على هذه الصفة أيضا كثيرون. ودول كلهم الأقرب مودة والأبعد والأشد عداوة في كفة لوحدهم، والمسلم في كفة لوحده معاك انت بقى. أخويا المسلم ده محدش يسويه أبدا، لا يسويه أحد. قال الله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تحكم إزاي؟ قل فلان أحسن من فلان. لا تقارن بين مسلم وغير مسلم، المسلم أحسن على الإطلاق. ويا رب أخلاقه تكون إيه؟ وغشاك وخداع وكذاب وكذا وكذا، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تكفي منه، جعلته أحسن من غيره مطلقا مطلقا. قارن بقى بين محمد وأحمد، بين عبد الله وبين عبد الحميد، قارن بين اثنين مسلمين. لكن تقارن المسلم بكافر؟ لا، هذا ممنوع. فالكلام هنا على الأمم الأخرى: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم لازلنا مع تحمل رسالة الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. في بعض الناس يتحرم الحلال زي ما الناس تستحل الحرام، فالمؤمن ما يستحلش الحرام، الحرام حرام بيخاف منه، إنما من باب الورع يقول لك الحاجة دي حرام. يا عمي اللي حرمها؟ لا حرام، أنا ما أقدرش أعمل كده، يخاف يعملها مع إنها حلال. فربنا سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين أن يحرموا ما أحل الله، أن يحرموا ما أحل الله، فهذا هو المتوقع منهم من باب الزهد والورع والخوف من الإسراف والتبذير ومحرم الحاجة. أنتوا كل يوم يا ولاد هتطبخوا لحمة؟ حرام عليكم كده، محرم على زوجكم الكلام، ولو شفت طبقت لحمة تاني أنا هزعل منك، مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع كده. أنتوا عايزين تاخدوا لبس على المدارس، نجيب لبس تاني على العيد الصغير ولبس على عيد الكبير، حرام عليكم والله كده حرام، وحرم عليهم. لا يعني مكروه، يعني الإسراف حرام، قول لهم كده، لكن كلهم يجيبوا حرام صعب شوية. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، طالما في يدك وتستطيع أن توسع على أولادك بدون إشراف ولا تبذير، ما فيش مشكلة. وما استغنيت عنه أنت وأولادك فوزعه على الآخرين، ما فيش مانع. أنت تلبس جديد وغيرك يلبس برضه ما هو في نظره جديد بالنسبة لك، والدنيا تمشي. لكن المسلم غالبا لا يقع في استحلال ما حرم الله، حتى إذا فعل المحرم يبقى خزيان من نفسه ويسأل الشيخ، يقول له يا شيخ فيه واحد بيعمل كذا وكذا، وهو اللي بيعمل، مستحي أن يقول للشيخ أن أنا بعمل كذا. قد يكون في التليفون للشيخ شايفه ولا عارفه، يقول لك فيه واحد بيعمل كذا وكذا وكذا، في الآخر يتبين أنه هو اللي بيعمل. فإذا وقع في الحرام شعر بالذنب، ولذلك نهى الله عما يمكن أن يقع من المسلم. نعوذ بالله بقى أن احنا نشوف مسلمين بيستحلوا حرمات الله، تبقى مشكلة كبيرة دي، يعني فعلوا ما لا يتوقع منهم، فتلك هي الخطورة، فعلوا ما لا يتوقع منهم. نداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الإنسان وهو محرم بتحرم عليه بعض الأشياء، شكلة أمي إحراما، الملابس دي بتاعت الحج والعمرة، ربنا يرزقنا يا رب ويسر على الأمة. لها ضوابط ولها محظورات، ممنوع الواحد يقلم أظافره، يقص شعره عمدا، يمسك شعره يشدها كده أو يقصها بمقص أو بماكينة أو ما نحو ذلك، حرام كل ده، لا لنفسه ولا لغيره طالما ناوي الإحرام ومتلبس بالإحرام. ممنوع يقتل صيد الحرم، حرام عليه يصطاد حمامة، يصطاد عصفورة، يصطاد غزال، ممنوع. ممنوع يسفك دم، ممنوع يتجوز هو ولا يزوج غيره، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره طالما منشغل بالإحرام. فمن ضمن بيّن الله تعالى هذه المسألة لضياعها في الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وجعل لقاتله، لقاتل الصيد يعني كفارة، أن يذبح ما شابهه من الحيوان، يعني قتل غزالة مثلا يذبح خروف، غزالة قريب من خروف، قريب من الماعز شكلا، ذبح أو اصطاد، اصطاد أو ذبح بقرا وحشيا بعلي بقرة، وهكذا كل اللي أي صيد يعمله يقتله وهو محرم، فكفارته أن يفتدي نفسه من ذلك بأن يذبح ما شابهه من الحيوانات البرية أو الأهلية التي تستأهل بين الناس. ثم يؤكد الله تعالى على قيمة الكعبة وعلى حجية البيت الحرام، فيقول سبحانه: جعل الله البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا التنبيه بيؤكد على عظمة البيت الحرام وما يهدى لبيت الحرام والشعائر المشروعة في شأن البيت الحرام. ثم درس آخر في التربية للأمة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. هنا أقول كلمة أن الإسلام والقرآن لما نزل وصل بالناس إلى أنهم صاروا يسألون عن كل شيء حبا في الإسلام. عارف واحد بيحب واحد، أما ليسأل بقى إيه اللي يرضي فلان، فلان بيعجب بإيه، فلان بيحب يأكل إيه، بيحب يشم إيه، بيحب إيه من الزهور، بيحب الوضع البيت يكون إزاي، على قد ما حبته أما ليسأل عما يرضي حبيبه، فربما يكثر من السؤال بطريقة مزعجة. فكان المسلمون كذلك، أحبوا الدين، وثقوا في الله عز وجل، ونفسهم يرضوا ربنا في أي حاجة، إذا خلوا الأمر الشرعي كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. فقبل أي حاجة: يا رسول الله نعمل إيه، يا سيدنا محمد نعمل إيه، يا نبي الله نعمل إيه عليه السلام، فقبل بسأل كل حاجة. وحاجات ربنا سيبها ما شرعهاش دلوقتي ولا حرم فيها ولا حاجة، يعني رحمة بالناس شوية لما يتمكنوا كده ويثبتوا في العقيدة يبين يقولها لهم بعدين لسه جاية. زي ما انت عارفين الحجاب مثلا فرض امتى؟ سؤال مسابقة معلش جايبة هدعي لك بس يلا ها في ايوه من المدينة سنة خمسة هجرية فرض الحجاب. حرمة الخمر ايضا في غضون السنوات المدنية، يعني في حدود مثلا 6 مدنيات. الربا حرم نهائيا، اظن دي سهله بقى، حرمه الربا كانت امتى؟ حجة الوداع يعني في السنة 10، في اخر سنه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل ربنا سابهم ياكلوا ربا طول المده دي، بس بينبههم كده هي ايه وشكلها وحش طعمها وحش بلاش منها، بيزهدهم فيها كده، بيجهز النفوس للحكم. في يوم عرفة من حجة الوداع أخبر النبي عليه السلام أن الخمر محرمة، أن الربا محرم نهائيا، وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، بل عباس مرابي أيه، كل الناس تنتظر ربنا سكت عليهم رحمة بهم وأخر تشريع الحكم. فسؤال المسلمين عن الأحكام بفتش عن أمور المفروض ما يسألوش، وهذا يرهقهم، وطالما سألوا يبقى لازم النبي يجاوب. طب أجاب لازم إيه؟ يلتزموا. طب التزموا بقت صعبة، لسه وقت التشريع ما جاش، لسه نفوسهم ما جهزتش، وربنا يمهلهم إلى حين لكنهم مستعجلين لحكم. فلذلك ربنا أدبهم بهذا الأدب العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تظهر لكم وتكر لكم تسؤكم، مش تستحملوها، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني حينما ينزل القرآن بحكمها، تسألوا بقى معنى الآية دي يا رسول الله، يعني ينتهي خالص ولا إيه ولا كذا، اسألوا عنها بقى سعيد حينما يكلمكم فيها القرآن. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن كبد لكم عفى الله عنها، يعني ربنا ساكت عنها عفوا لا نسيانا، مش نسيان، لأن ربنا بيدرج الأمة في التشريع، كما تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله لو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. النفوس متشبعة بحب هذا المحرم وغير مستعدة لقبول أو تقبل الحكم بالتحريم. ثم ربنا يمهلهم ويعفو عنهم لحين، حتى إذا جاء التوقيت المناسب ويراه الله بحكمته أنه هو الأوفق شرع لهم الحكم، فانفتحت له النفوس واستقبلته القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا. دول مين؟ الصحابة رضي الله عنهم. تخيلوا بقى في عصرنا ده واحد بيقول لي إيه يا عم الشيخ، أنا ما بحبش أشتري كتب دينية. تقول لي يا عم؟ قال لي أصلا أشتري كتب هتبقى حجة عليا في البيت، لازم أقرأ. طب قرأ يبقى عارف، لازم أعمل، وأنا ما أقدرش أعمل. شفت الذكاء تعمل إيه؟ ما اشتريش كتب، أنا ما أعرف، مغفل، ما أعرف. لا، ما تغفلش نفسك. يبقى هما بيسألوا عشان يعرفوا عشان يعملوا، وإحنا بنقول لك لا ما تسألش عشان ما تعرفش عشان ما تعرفش. ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. هؤلاء هم صحابة رسول الله عليه السلام. يقول الله أيضا لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الآية دي لما بتقرأها كده وشكلها ظاهر كده، وده من أيام الصحابة أو من أيام التابعين على أقصى تقدير، بعض الناس كان بيفهمها بهذا الفهم، وفعلا ظاهرها يفيد هذا، يعني خليك في نفسك، ملك مالك، تقيم الدين في منطق، أقام العداف فيما أرى، لو عاوز يهديني كان هداي، كان هداني. قال سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شتى مهتدي خلاص الدنيا وما فيها، سيبك بقى من غيرك، مالكش دعوة ولا تلفت ولا تلتفت خالص. يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه قليل في رواية الحديث من المقلين، أنه كان منشغل بأمور كبيرة في الدولة وإعداد الأمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فانشغل عن حفظ الحديث ونقله، لكن من أحاديثه القليلة أنه قال: أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. يعني انت تقرأوا الآية دي وتفهمينها طبعا حسب الظاهر كده، وكل واحد في نفسكم ملوش دعوة بحد غيره، لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وتقول له حرام ولا تتق الله ولا عاد. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما غير هذا، يعني الآية والحديث متعارضين مع بعض أبدا لا يمكن، ولكن عاوز الفهم، يعني كأن الآية دي بتقول لك عليك نفسك ما تنشغلش بغيرك بعد أمره بالمعروف والنهيه عن الايه عنه، بعد موعظته وتذكرته، يعني قعدت تهدي في الناس وما اهتدوش، وتخطب وتقول والناس ما تسمعش كلام، قول والله ما نتكلم تاني، لا غلط، افضل اتكلم، افضل ذكر، وما تزعلش، ما تقطعش نفسك، ما عليك من سبيل، خلاص انت اديت ما عليك، أديت ما عليك، فلا يحزنك إعراض الناس طالما أديت لهم النصيحة وقدمت لهم الايه الموعظة. بعدها: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. زي ما ربنا بيقول للنبي عليه السلام: فذكر، إنما أنت مذكر، يذكر مين؟ الكفار. قل فذكر إن نفعت الذكرى. في حد هتذكر؟ هتذكر، ما فيش خلاص مش مشكلة، أديت ما عليك. إذا ليس معنى الآية أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والموعظة وقولنا لبعضنا اتق الله، ولا تتعارض هذه الآية مع الأحاديث والآيات الأخرى الآمرة بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل إنما قلنا هذه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة إلى آخر الآية، لا تعارض بينها، ولكن هذه بعد مرحلة الدعوة الآية بعدما تدعو ولم يستجب المدعو لا تحزن ولا تيأس منه، تقول والله ما عدت أكلمها ربنا كلمته دماغه حجر لا ما يهمكش كلمه تاني ثالث وعاشر ما تيأس، انت كلام بتقوله بتسيبه تاني خلاص، استجاب خير وبركة، إن لم يستجب فلك أجرك على النصيحة. ومع الآيات إذ يقول تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، آخر موقف عشان أقول عليكم، لكن موقف جليل أوي، موقف مفجع، نسأل الله أن يؤمننا في الدنيا والآخرة. يوم يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، يقولهم أجبتكم الله إيه، الله ربنا بيسأل ليقر الرسل بما حدث، لكن الله يعلم كل شيء، إنما ليقر الرسل بما حدث ووقع وليقيم الشهادة على الأمم، يوقع الشهادة على ليه؟ يعني ربنا بيستشهد الرسل على الأمم. ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لأن الأنبياء ما درش يحصروا مين المؤمنين بالضبط ومين منافق ومين آمن صح وصدق وكذا، ويمكن واحد آمن بعد النبي ما مات زي أمتنا كده مثلا، كثيرون أسلموا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم شيء من علم، ولكن أدبا مع الله يقول لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، فسمعنا دعنا نسألك. ومن المدخل ده بقى بيذكر حاجة متصلة بأهل الكتاب، أظن السلسلة كده مشيت يهود والنصارى، فربنا يقيم عليهم الحجة من الآن. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ربنا عارف ولا لا؟ عارف. إذن عاوز يستنطق عيسى الشهادة على أمته عشان يشوف هم كانوا صح فعلا، وهو قال لهم كده وعلمهم كده، والله قال غير كده، وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن يسمع الخلق جميعا فضيحة على الملأ. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. ذكر المفسرون هنا أن عيسى عليه السلام حين يسأل هذا السؤال يسمع لعظامه صوت، يعني عظم صوت، المسألة في التوحيد والشرك، وبعدين ايه هو المشرك مع الله، ده لو صدقت عليه ديا ده جناية خطيرة، ده المشرك يخلد في النار، امال بقى الاله بتاعه، انكم وما تعبدون من دون الله حصب، يعني حطب جهنم. ليه حطب جهنم؟ عشان ما يخلصش، ده هو الوقود، ربنا عامل ايه؟ عامل وقود لجهنم. شفت تخيل، يعني المعذب مش مولع زي الوقود، نعوذ بالله، حتى الاله بتاعه زي فرعون كده. ولكن من عبد من دون الله فرضي بذلك وفرح فهو كذلك حصب جهنم. اما من عبد وهو لا يدري، اما من عبد فانكر، هذا لا عليه، انما الذنب على من عبده واشركه مع الله. فيقول سيدنا عيسى عليه السلام سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ما اقدرش اقول كده، اقول اللي لي حق فيه بس، ما قلت لهم ان كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا ما في نفسك انك انت لم تقل، ما قلت لهم الا ما امرتني به. الرسل ما بيتكلموش الا الكلام اللي ربنا قال لهم عليه، رساله ببلغوها، ما اسمه رسول ليه؟ لان معاه رساله ببلغها، ما يتكلمش غيرها، لا يزود ولا ينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا من الله وما انا من المتكلفين، مش هزود عليكم حاجه عشان الرسول بقى ازود من عندي حاجات، لا لا ما اقدرش. وربنا وصفه بانه لا ينقصنا شيئا، يبقى لا يزود ولا ايه، هنا قال وما هو على الغيب بضنين، ضنين يعني بخيل، يظن كده الآية حلوة الآية دي خليها لي بلاش الأمة، لا ما حصلش ولا يحصل أبدا، إنه أمين صادق أمين صلى الله عليه وسلم، هو الأنبياء جميعا طبعا. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، قلت لهم إيه؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم لما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي فعلا. في سورة مريم أول ما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نبي مش إله، نبي، وهي درجة عالية جدا، ونطق في المهد دون أن يملك لسانه نطق إعجاز من الله عز وجل، إني عبد الله. عبد في آخر المقام الذي قاله عيسى في سورة مريم إن الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عشان سورة المائدة، عشان قصة المائدة، المائدة دي كانت يعني الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام طلبوا معجزة، فشوف يعني برضو عقل بني إسرائيل عقل تعبان أول، يعني طلب معجزة وبيطلبها من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. عاوزين تضليل السفرة يا راجل، تطلب ممن يملك السماوات والأرض ظاهرها وباطنها ويملك ما بينهما، تطلب منه أكله وبأكلكم، هنا أطف وبأكلكم أكل حيوانات وأكل من غير طلب من غير أي حاجة، بتلاقي الأكل جاهز تأكل وتشبعه. إيه ده؟ وبرضو اليهود كان يقول لسيدنا موسى إيه؟ فادعوا لنا ربك يأخذ لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. دماغهم فين؟ في الأكل. هو لك الشيوخ هم المبطنين أول، الشيوخ مين يعني؟ الشيوخ غلابة والله، فين بس؟ لا شفنا رومي ولا بط ولا بط الكلام ده وسط، ومين وزك عليا بس؟ إنما الـ هذا تاريخهم، والتاريخ من بقى؟ رضي الله عن الصالحين. هذا من الحواريين، كان زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كده. لكن شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، اللهم احشرنا معهم، كانوا يكونون معه في الغزو مثلا، فتمر التمرة على العشرة، عاوزين يأكلوا، الجيش عاوز يأكل، مفيش أكل غير شوية تمرة كده، موزع على كل عشرة شركة تمرة، كل واحد يوصلها مصطفى وده اللي جنبه، ياخد شوية حلاوة منها كده وده اللي جنبه، توصل العاشر تفل خيوط بيضة كده ما فيهاش ريحة الطعم أبدا ولا حلاوة ولا حاجة، ياكلها وبلعها زي ما تيجي خلاص ويشرب عليها شوية مية، الحمد لله وشبعانين وراضيين مفيش. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده سميها سورة إيه؟ سورة الإيه؟ المائدة. وبرضه لأن السورة فيها أنت عارف زي ما سبق طبعا وعرفنا الذبائح وحكمها وما إلى ذلك. ينتهي الجزء بعد الحزب عفوا بعد نهاية هذا الربع في بداية سورة الأنعام، ولكن نرجع الكلام مع سورة الأنعام حتى نأخذها كلها إن شاء الله، مش كل سورة مكتبوش، إنما نأخذ يعني القدر المطلوب على بعضه يكون أوفق. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سورة الأنعام سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة، وقيل لما نزلت نزل معها 70,000 ملك يشيعونها من جلال آياتها وموضوعها. سورة الأنعام سورة تخاطب الكافرين في عمومها، حديث من الله تعالى مع الكافرين، وقيل لذلك سميت بالأنعام، والأنعام هي البهائم، إشارة إلى المخاطبين، يخاطبهم الله عز وجل ولا يفهمون عنه، يكلمهم الله تعالى ولا يصدقونه، يبين لهم وينصرفون عن بيانه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذلك لا نجد فيها كثيرا كما سبق: يا أيها الذين آمنوا. إنما كان النداء في مكة في العهد المكي إذا نادى الله تعالى على الأمة قال: يا أيها الناس، أو كما سيأتي في سورة الأعراف: يا بني آدم. بالنداء الأصلي قبل الارتقاء جاء الإيمان والإسلام، وارتقى بالإنسانية إلى وصف الإيمان، فكنا ننادى الآن من أول القرآن إلى آخر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ستجد سورة الأنعام ما في يا أيها الذين آمنوا. ولذلك هي حديث يدور حول توحيد الله تبارك وتعالى، وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات صدق القرآن الكريم، وتتخذ في ذلك مسالك أو أساليب. أحيانا تجد السورة تعرض بعض صفات الجلال في الله، تعرض جانبا من جوانب قدرة الله، عظمة الله، حكمة الله. يعني هل عندكم من حكيم مثل هذا؟ هل عندكم من عليم، من قادر مثل الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك شيء مثل ذلك، ليس كمثله شيء. إذن اعبدوه وحده لا شريك له. طالما ليس كمثله شيء وليس له عندكم مثيل ولا كفء، فاعبدوه إذن ولا تشركوا به شيئا. الآية الأولى فيها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني الحمد لله، يعني اصرف الحمد كله بأجناسه وأشكاله إلى الله وحده لا شريك له. لماذا؟ المفروض ما نسألش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا الأسباب المقنعة عشان نبقى بنعبده على إيه؟ على قناعة. صلى رسول الله فقال: الذي خلق السماوات والأرض. في حد تاني عمل كده؟ لا. طيب، وجعل الظلمات والنور. في حد تاني يعمل كده؟ ما فيش. إذن لا تسوي أحدا بالله. ولكن الكفار عملوا إيه؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون بين الله وبين غيره سبحانه وتعالى. فقال: والذي خلقكم من طين، وهو الله في السماوات والأرض، إلى أن ذكرهم بالأمم السابقة وما حل لهم. ثم يذكر رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن. تكريم كنا بالأمس تقريبا، يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من مع أن القرآن نزل أو نزل معظمه، لأن اليهود أهل الكتاب كانوا في المدينة، ففي العهد المدني كان نزل كثير من القرآن الكريم، ومع ذلك يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. هنا رد عليهم، قال الله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يعني في ورق مكتوب، في ورق حاجة ملموسة كده، فلمسوه بأيديهم. مسكوا الورق اللي نزل من السماء ده مكتوب فيه القرآن، مسكوه بأيديهم كده، قال الله ده الأوراق اهي، ده مكتوب فيها، ده القرآن اهو، برضه ما هيصدقوش فيه. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لك لا، ده مش ورق، حاجات تانية، بس هو سحر عينينا، عمل لنا سحر، ما يصدقوش. فطلبوهم هذا ليس طلبا صادقا للحصول على الإيمان أو تحصيله، وإنما هي مراوغة في سبيل الإيمان. ثم يؤكد الله تعالى على صدق نبي، على صدق نبوة النبي عليه الصلاة، هذا نبي حق. فقد طالب الكفار رسول الله عليه السلام أن ينزل الله عليه أو معه ملكا. طب ده محمد واحنا عارفينه عليه الصلاة والسلام، عايزين ملك بقى معاه ينزل يؤكد إن ده رسول. طب ما انتم مش هتقدروا تشوفوا الملك يا بشر، لا تطيقون رؤية الملك. وبالتالي لو نزل الملك على ملائكيته لصعقتم جميعا، فيش بشر يستحمل أبدا. هذه قوانين مادية، إنس يشوف ملك يموت على طول، الإنس يموت. إذن من الحكمة أن ربنا هيخلي الملك في صورة إيه؟ رجل إنس زينا كده، هيشوفه رجل مع سيدنا محمد عليه السلام. قل لا لا، احنا عايزين رجل، احنا عايزين ملك يا عم، ده ملك، هذا ملك ولكن في صورة رجل، عرفنا أدرانا عايزين ملك. وما ينفعش بقى كل ما يبعث رجل ملك هيعملوا إيه على صورة إنسان. فقال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون، يعني لا يؤخرون ولا يمهلون، يموتون لفورهم على طول. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الآيات تمضي كما قلنا بين مسالك، منها أن الله تعالى يعرض جوانب قدرته، أو أن الله تعالى يهدد الكافرين من هذه الأمة بما فعل بالكافرين السابقين، أي كما فعل الله بالأمم السابقة سيحدث لكم هذا، فاخشوا على أنفسكم وخافوا الله عز وجل. وإما أن الله تعالى يهدد تهديدا صريحا: ماذا لو فعل الله بكم كذا أو كذا أو كذا، يهددهم تهديدا صريحا بقدرته العظيمة. وطبعا كما علمتم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحزن كثيرا جدا لكفر قومه، فالنفس أهل مكة دول أول ناس يسلمون ويدخلوا في الإسلام على طول، كان متوقع كده، هو الصادق الأمين طول عمره بينهم، وأول ما يقول لهم كذا 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 خلاص أنت صادق، ما جربنا عليك كذبا قط، فرح عليه السلام. قال: إيه نذير لكم بين يدي عذاب شديد، توقع ما كلهم يسلموا، البيوت تسلم، رجال ونساء، حريم كله، صغار وكبار، شوية لقي الناس بتكذب. أول ناس وأول واحد كذبوا عمه أبو لهب، وناس كانت تصاحبه وتتمناه الوقت بيتحاربوا واضطردوا، فالمسألة انقلبت، فكان يعز عليه كفر الناس، فالله تعالى يصبره. زي واحد وقع في مصيبة، هي مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إصابته كانت في قومه، سبحان الله، واحد تقول عنهم ما أسلموا، أنا عملت اللي عليها خلاص، أنا مالي، بقول لك إيه، أنا قلت لك أهو ترك الصلاة كفر، أنت حر، روح النار، وأنت إيه يا عم الدعوة، الدعوة دي ولا لا؟ أنت تدعي عليه بالنار كده. لا، إنما الدعوة كانت حرص للنبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليهم. ولذلك الله تعالى يواكيه حتى قال: لا، إنما يستجيب الذين يسمعون. أنت سأل ليه؟ اللي بيسمع سمع نظيف صالح هيسمع ويستجيب، والموتى يبعثهم الله. طب ما سواء مؤمن ولا كافر ربنا هيبعثه، مش كده برضه؟ إذا الموتى هنا مش الموتى، إنما والموتى موتى القلوب، الذين ماتت قلوبهم فلم يستجيبوا لك، فهؤلاء فيبعثهم الله يوم يبعث العباد ليحاسبهم حسابا خاصا. ويقول له ايضا في المواساة، وان كانت فيها يعني مش تشبيه بكلام الله، لا انما لتوضيح الصورة بس، بقول لك يعني امسح الغلطة دي فيها، هو ما اصبحش انت على فكرة، هو بقصد منا عشان اراضيك فاقول لك الكلام. ولله المثل الاعلى، الله تعالى يقول: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، نعرفين الكلام بتاعهم هيزعلك يا محمد، فانهم لا يكذبونك، مش بيكذبوك انت، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ده بيكذبوننا. سبحانك يا رب، سبحانك. وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم كله حريص على الناس وزعلان وتعبان وتعب نفسه، يعمل ايه وفكر ويدعو لحد ما ربنا قال له: وإن كان كبر عليك إعراضهم. شوف بقى، إن كانت آدي عظمان عليك قوي كده يعني شال همها جامد، فاعمل اللي تعمله بقى، اللي معاك اعمله، اللي في إيدك وطوله اعمله، لما نشوفك اعمله معناها ما نقدرش تعمل حاجة. يعني يقول تعالى وإن كان كمر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية يعني آية تجعلهم إيه؟ يؤمنون وسكت معناها فقعي لو تقدر تعمل هذا من تحت الأرض من فوق السماء هاتا وخليهم يؤمنوا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ربنا نعوانه خليهم كلهم يؤمنوا بشيء خفي يبعثه في قلوب الناس كلهم سلمون لكن الله ترك الأمر على الاختيار يختار كل إنسان ما يشاء فلا ترهق نفسك ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين تخيل نفسه يعرض نفسه للكلام ده عشان مين عشان أبو لهب وأبو جهل واللي زيهم واللي بعدهم يستاهلوا يستاهلوا نبع السلام يقال له فلا تكن من الجاهلين عليه الصلاة والسلام والله يتحمل كثير أوي أوي علشان الأمة صلى الله عليه وسلم والواحد منا بس يعني أهو النهارده كام رمضان سبعة رمضان ستة بكرة سبعة المسجد الفضي ورجعنا ثاني للجنة ليه الشيخ بيطول شوية طب ما نسمع يمكن نستفيد حاجة يمكن ربنا يبعث لي كلمة كده والله شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيموت نفسه ربنا بيقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما تموتش نفسك وتقطع نفسك عليهم وحسرة عليهم ما يستاهلوش لا يستحقون هذا طب واحنا عملنا ايه مش للأمة ده لأنفسنا بس ما صبرناش على شوية صلاة تراويح اسمها تراويح يعني حاجة تفريح ها بنصلي الجزء النبي عليه السلام كان بيقف حجم التورم قدماه كان يقيم ليلة بقول الله تعالى في الآية اللي مضت من قريب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليلة كاملة يدعو بهذه الآية مش علشانه عشان نحن عشان الأمة يعني كان يقول يا رب اغفر لهم غفرت أنت غفور وعزيز وتغفر عن قوة وعزة عذب الله من عبادك من عمل إيه اللي في دي شوف يظهر ضعفه أمام الله تعالى استغفارا لأمته إحنا عملنا إيه لأنفسنا طب لو سألت نفسي بقى أنا عملت إيه لأمتي الأمة عملت لها إيه النبي عليه السلام عمل والصحابة عملوا والتابعون والصالحون واحد زي الإمام بخاري اللي بيغلطوا فيه ده شوف جمع أصح أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 8000 حديث حفظ كتب منهم اختار منهم بس أحسنهم أصحهم 4000 والإمام مسلم عمل صحيح مسلم والإمام الثاني عمل كذا وعلم كذا ومنهم من ربته أمه امرأة ربته قدمت للأمة إماما عظيما مثلها كالإمام ربيعة الرحم امرأة قدمته للأمة النساء قدموا إيه والرجال قدموا إيه لا يزال السؤال فويد ابنك حلال ولا حرام لا يزال السؤال هل يريد أخذ الشعر بين الحاجبين عند النساء يا ده اللي مزعلك أوي ده اللي تعبنا ده مش دي مشكلة الأمة أسئلة يعني ما لها قيمة أبدا وسايبين الأمة كده وشغلنا السيرة بيها حتى ولو دعاء بيننا وبين نفسنا بيننا وبين الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة عاتبه الله أكثر من مرة لشدة شفقته على الأمة وهكذا السورة لا نريد أن نفصل لأنها أسلوب تقريبا واحد تتردد السورة بين هذه الأساليب إما تهديد للكافرين إما تذكير ما حدث للكافرين السابقين إما تأكيد على النبي عليه السلام أنه رسول حق ومواساة له في هذا المصاب إما عرض لوحدانية الله تعالى وتفرده بالقدرة والإرادة والفعل الذي لا يقف في وجهه شيء وهكذا تمضي السورة على هذا النسق حتى نقف إن شاء الله تعالى عند منتهى الجزء جزء الليل لكن طبعا في الطريق سنستمع ان شاء الله برضو الى حوار سيدنا ابراهيم عليه السلام مع قومه عبدت النجوم والكواكب وازاي ده برضو داخل في التوحيد وبيان الشرك وكذا ان الشرك ده ضلال حتى لو عبدت نجما في السماء لا ينزل الى الارض حتى لو عبدت نجما يمد أهل الأرض بالضياء، لو عبدت الشمس اللي بتنور الدنيا كلها، اعلم أن فوق الشمس الكبيرة هذه إلها أعظم. سيدنا إبراهيم خدع القوم كده بجريهم يعني، قالوا إيه هذا؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، أكبر من غيره، ولكن لم يقل هذا الأكبر. الأكبر هو الله سبحانه وتعالى. فحتى لو عدد الناس الشمس فالشمس تحضر وتغيب، والإله لا ينبغي أن يغيب، ينبغي أن يكون حاضرا دائما. نستمع إلى الآيات إن شاء الله ونرى ما فيها من محاورة لطيفة جليلة من الله عز وجل، تتردد بين الشدة واللين واللطف أحيانا وهكذا، ونتعلم منها أساليب التربية، إلى قول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني في نشح الصور برضه هيفضلوا في الصور مهما كان من الآيات والبيان والمواعظ والخطب، برضه هيفضل في ناس على الكفر. فأنت يا مسلم ما تيأسش، ما تزعلش قوي، تقطع نفسك، لا يعني تكيف، إن الحياة لازم يكون فيها كافر في مقابل المؤمن حتى تشعر أنت بلذة الإيمان، بلذة الإيه؟ الإيمان. أنا أقول زمان لو كل المدرسة ناجحة النجاح حلو بس مش طعم السنة دي جدا، ليه كله ناجح؟ لكن ما تلاقي ناجح راتب وانت من الناجحين، او ابنك ربنا ينجح اولادنا جميعا، ها تلاقي ايه؟ يقول فرحان بنجاحه كده، ليه؟ لان غيره سقط، هو مش فرحان في زميله، لانما حس ان هو عمل حاجه غيره ما عملهاش، حس ان هو لما ذاكر وتعب وسهر حصل على نتيجه طيبه مرضيه ترفع راسه. وهكذا وجود الكفر مع الإيمان يشعر المؤمنين بطعم الإيمان ولذته. نسأل الله عز وجل أن نجد في قلوبنا حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، إن ربنا على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.